على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. قال يقول تعالى: ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه وتسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره وهي الجواري في البحر كالأعلام أي كالجبال، يقال للعلم للجبل علم. قاله مجاهد والحسن والسدي والضحاك، وهو صحيح عن مجاهد عند ابن جرير، أي هي في البحر كالجبال. ونعم أن السفن الكبيرة الضخمة إذا نظرت إليها في البحر تراها كالجبل. إن يشاء يسكن الريح، أي التي تسير بالسفن، لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن، وهذا المراد بها السفن الشراعية التي تسير اعتمادا على الريح وعلى المجاديف. قال: بل تظل راكدة لا تجيء ولا تذهب. وأما هذه السفن الجديدة التي تعمل بالمحركات، كلما كان البحر هادئا كلما كانت أسرع. بل واقفة على ظهره، أي على وجه الماء. إن في ذلك لآيات لكل صبار، أي في الشدائد شكور، أي إن في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم لدلالات على نعمه تعالى على خلقه. لكل صبار، أي في الشدائد شكور في الرخاء. وقوله: أو يبقهن بما كسبوا، أي ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راكبون عليها، ويعفو عن كثير، أي من ذنوبهم، ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من ركب البحر، بل كل من ركب البحر وكل من كان في البر. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وليس هذا خاصا بمن ركب البحر بل عام، وأن الله يتجاوز عن كثير من الذنوب والسيئات. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال بعض علماء التفسير: معنى قوله أو يوبقهن بما كسبوا، أي لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم، فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا إلى جهة مقصد. وهذا القول هو يتضمن هلاكها، وهو مناسب للأول، لو شاء لأهلكها أو غرقها أو أرسلها بالرياح إلى أماكن ليست مرادة فيحصل لها من وراء ذلك العطب. قال: وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت، أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت، ولكن من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة، كما يرسل المطر بقدر الكفاية، ولو أنزله كثيرا جدا لهدم البنيان، أو قليلا لما أنبت الزرع والثمار، حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها، لأنهم لا يحتاجون إلى مطر، ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم. المراد به ما يحصل لهم من نهر النيل الذي يأتيهم من غير بلادهم، وبعض البلدان تحتاج أو تسقى بالأنهار والسيول التي تأتي من غيرها، فإذا حصلت الأمطار فيها تضررت. قال رحمه الله: وقوله ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، أي لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتنا، فإنهم مقهورون بقدرتنا. قال وقوله جل وعلا: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال يقول تعالى محقرا لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم الفاني بقوله فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به، فإنما هو متاع الحياة الدنيا وهي دار دنيئة فانية زائلة لا محالة، وما عند الله خير وأبقى، أي وثواب الله خير من الدنيا وهو باق سرمدي، فلا تقدم الفاني على الباقي. ولهذا قال للذين آمنوا، أي للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا وعلى ربهم يتوكلون، أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات. ثم قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش في سورة الأعراف. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس، ليس سجيتهم الانتقام من الناس. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم عن عائشة. وفي حديث آخر كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له تربت يمينه، وهذا في البخاري، في بعض الروايات تربت جبينه، والأشهر تربت يمينه، أي التصقت بالتراب بمعنى الخيبة والندامة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال كان المؤمنون يكرهون أن يستدلوا وكانوا إذا قدروا عفوا، وهذا عند ابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم. وقول والذين استجابوا لربهم، كل هذه في صفات المؤمنين، أي اتبعوا رسله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره وأقاموا الصلاة وهي أعظم العبادات لله عز وجل، وأمرهم شورى بينهم، أي لا يبرمون أمرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل هذه، في مثل الحروب وما جرى مجراها، كما قال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ولهذا كان عليه السلام يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين، فاجتمع رأي الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم رضي الله عنهم، وهذا في صحيح البخاري. ومما رزقناهم ينفقون، وذلك بالإحسان إلى خلق الله، الأقرب إليهم منهم فالأقرب. وقوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي فيهم قوة للانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم، ليسوا بعاجزين ولا أذلة، بل يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم، وإن كانوا مع هذا إذا قدروا عفوا، كما قال يوسف عليه السلام لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه، وكما عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوا عام الحديبية ونزلوا من جبل التنعيم، فلما قدر عليهم عفى عنهم مع قدرته على الانتقام. والحديث الصحيح في هؤلاء الذين أرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطنك من بعد أن أظفركم عليهم. وكذلك عفوه عن غورة بن الحارث، وهذا في صحيح البخاري ومسلم عن جابر، لما أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم فاستيقظ عليه السلام وهو في يده صلتا، فانتهره فوضعه من يده، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف من يده ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفى عنه، وقد كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عفى عنه. وكذا عفى عن لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه السلام، ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه، ولما سئل عن ذلك قال لا أريد أن أثير على الناس شرا، عندما وجد السحر في تلك البئر، مع أنه معلوم أن لبيد بن الأعصم اليهودي هو الذي صنع ذلك السحر. وكذلك عفوه عليه السلام عن المرأة اليهودية وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمد بن مسلمة، التي سمت الذراع يوم خيبر فأخبره الذراع بذلك فدعاها فاعترفت، فقال ما حملك على ذلك؟ قالت أردت إن كنت نبيا لم يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك، فأطلقها عليه الصلاة والسلام، وهذا بعضه في البخاري وبعضه في الصحيح المسند. ولما مات منه بشر بن البراء قتلها به، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا ولله الحمد. هذه من صفة المؤمنين الذين عندهم العفو والصفح ولا ينتصرون إلا لدين الله تبارك وتعالى. وكل هذه الصفات العظيمة التي اجتمعت فيهم من عدم حب الدنيا والإقبال على الله والتوكل عليه والبعد عن المعاصي والغضب إذا انتهكت محارم الله وإقامة الفرائض والشرائع والتشاور فيما بينهم بالحق، وأيضا أنهم ينتصرون للحق ويعفون عند المقدرة. هذه صفات المؤمنين الذين وصلوا إلى درجات عالية في الإيمان.